بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. من المسائل الخلافية بين طوائف المسلمين مسألة الشفاعة، فهل الشفاعة ثابتة في دين الإسلام وجاء بها النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ وعلى فرض أنها ثابتة، ما هي حدودها ولمن تكون وما هي فوائدها إلى غير ذلك من المباحث التي نستعرضها إن شاء الله مبحثا بعد مبحث. أما المبحث الأول فهو في تعريف الشفاعة، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة بالتعبير الحديث هي الوساطة، نقول فلان شفع في فلان، يعني توسط شخص بين اثنين في امر يعود بالمنفعة الى الشخص الذي يشفع له، فهذا مشفوع له وهذا شافع او شفيع. والشفاعة مأخوذة من جهة لغوية من الشفع، والشفع هو ضم شيء إلى شيء، يعني مثل الزوج، الزوج هو ضم شيء إلى شيء، كذلك الشفع ضم شيء إلى شيء. فالشفاعة هي مأخوذة من هذا المعنى، فهي ضم شيء إلى شيء. فعندما يأتي الشفيع ويريد أن يشفع لهذا عند ذاك، لابد أن يكون هذا الذي يشفع إليه عنده من الأعمال، لديه من المزايا ما تجعل هذا يشفع إليه فيكون أو يتحقق النفع للمشفوع له بسببين. السبب الأول أن هذا جاء بعمل، والسبب الثاني شفاعة الثاني. يعني الآن كما سنلاحظ في خلال البحث، لا يمكن حصول الشفاعة بالنسبة إلى غير المؤمنين، فهنا عندنا شيئان ضممنا شيء إلى شيء. أولا الإيمان، هذا مؤمن لكن هو مقصر في إيمانه باعتبار أنه ارتكب بعض المعاصي، فمن جهة لديه ميزة، لديه صفة تجعل حصول الشفاعة في حقه ممكنة، فهذه الميزة تنفعه إذا ضمت إلى وساطة الوسيط وشفاعة الشفيع، حصلت المنفعة إلى المشفوع له، فهو ضم شيء إلى شيء. فلو لم يكن هذا المشفوع له عنده ميزة يمكن بهذه الميزة أن تضم إلى شفاعة الشفيع، لا تحصل الشفاعة. فلو كان كافرا، هذا الكافر ليست له ميزة صفة تجعل وساطة الوسيط وشفاعة الشفيع تنفع في الشفاعة، فلذلك لا تتحقق هذه الشفاعة. أما من جهة ثبوت الشفاعة، هل الشفاعة ثابتة أو ليست ثابتة؟ نقول أن الشفاعة ثابتة بالأدلة الأربعة، بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل. ونحن نتكلم في الشفاعة على نحو العموم، وسيأتي بيان التفصيل إن شاء الله في خلال البحث. أما الأدلة القرآنية التي دلت على ثبوت الشفاعة، الآيات القرآنية كثيرة، وهذه الآية الآيات نقسمها إلى أقسام. قسم من الآيات دل على أن الشفاعة مختصة بالله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فهذه الآيات دلت على أن الشفاعة مختصة بالله. هناك آيات ثانية تدل على أن الشفاعة ممكن أن تكون لغير الله سبحانه وتعالى لكن بإذنه، ومن ذلك قوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني هناك من يشفع، يعني غير الله يمكن أن يشفع لكن بإذنه. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قسم ثالث من الآيات يدل على أنه الشفاعة ممكنة في الدنيا، ومن ذلك قوله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب، يعني هذا في الدنيا. أيضا هناك طائفة رابعة من الآيات دلت على أن الشفاعة منفية، إما مطلقا يومئذ لا تنفع الشفاعة، هذه منفية لا تنفع الشفاعة يوم القيامة، أو منفية عن فئة خاصة، منفية ما لهم من ولي ولا شفاعة. هؤلاء فئة وهم الكافرون ليست لهم فئة ينصرونهم وليس لهم ولي يعينهم أو شفيع يشفع إليهم. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فإذا الشفاعة ثابتة في كتاب الله العزيز، ودلت عليها الآيات الكثيرة. لكن الملاحظ كما لاحظنا في هذه الآيات أن الشفاعة أولا هي خاصة بالله، دلت الآيات على أنها خاصة بالله، ودلت آيات أخرى على أنه ليست هناك شفاعة، يعني الشفاعة التي هي لغير الله ابتداء. الآيات التي دلت على أن لله الشفاعة فقط، هذه معناها أن الشفاعة بالأصالة أولا وبالذات لله. الآيات الثانية التي دلت على أنه ليس هناك شفاعة في يوم القيامة، يعني ليست هناك شفاعة لغير الله سبحانه وتعالى بالأصالة، وإن كانت هناك شفاعة إنما تكون بإذن الله سبحانه. أما بالنسبة إلى السنة، فالأحاديث والأخبار التي وردت في إثبات الشفاعة كثيرة، ويكفي أن ننقل حديثين: حديث من صحيح مسلم وحديث من صحيح البخاري. فقد أخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا أول شفيع في الجنة، يعني هناك من يشفع لكن أنا أولهم. وأخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها في قومه، وإني اختبأت دعوتي، يعني الدعوة المستجابة التي لي اختبأتها وضممتها إلى يوم القيامة شفاعة لأمتي. فإذا الشفاعة أيضا ثابتة في الأحاديث النبوية أو في السنة النبوية. أيضا الشفاعة يدل عليها الإجماع، فقد أجمع المسلمون كافة الخاصة والعامة بجميع فرق المسلمين على ثبوت الشفاعة، لكن النزاع وقع في تفاصيل الشفاعة، في التفاصيل هل أن غير الله يشفع أم لا؟ لو فرض أن غير الله يشفع، هل ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله أو بالأنبياء عموما، أو أنه حتى سائر المؤمنين يشفعون؟ أيضا هل يمكن الاستشفاع بالميت في حال موته؟ يعني أنا لما أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، هل ممكن أخاطب النبي صلى الله عليه وآله وأقول يا رسول الله أو يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله؟ أو نقول لا، نخاطب الله، يعني تكون الشفاعة على نحو الدعاء، اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وآله في، يعني إذا شفع في فاقبل هذه الشفاعة. على كل حال الشفاعة على نحو العموم ثابتة، ولكن النزاع في تفاصيلها. فإذا الشفاعة مما ثبتت أيضا بالإجماع، أو قام الإجماع على ثبوتها. أيضا من الأدلة الدالة على ثبوت الشفاعة الدليل العقلي، وهو الدليل الأخير. ومن ضمن الأدلة العقلية أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لنفعهم ولرحمتهم، وما طلب منهم العبادة لحاجة منه إليها. فإذا كان حصل عبد، أو كان صدر من عبد معصية أو ذنوب أو كبائر استحق بها العقاب، فنقول الموجب أو المقتضي للرحمة للشفاعة موجود، أنه طبعا الشفاعة هي باب من أبواب الرحمة، بدل أن هذا يعاقب ويعذب، يشفع له من يشفع فيزول عنه أو يرتفع عنه العذاب. فإذا كان الشفاعة هي باب من أبواب الرحمة، والله سبحانه وتعالى رحيم وخلق الخلق لرحمتهم ولنفعهم، فإذا المقتضي للشفاعة موجود وهو الرحمة، والمانع منها مفقود. ما هو المانع أن هذا يشفع له ويرفع عنه العذاب؟ هل هناك مانع؟ لا مانع في البين. إذن كل شيء ثبت المقتضي له وارتفع المانع منه ثبت، فإذا الشفاعة تثبت لوجود المقتضي وارتفاع المانع فتثبت الشفاعة. هذا من ضمن الأدلة العقلية. نأتي إلى مبحث آخر، وهو ما هي شروط الشفاعة؟ هل الشفاعة تثبت أو تحصل لكل أحد؟ كل أحد يشفع، وكل أحد يشفع إليه، وفي كل شيء يشفع؟ لا، لابد أولا أن يكون الذنب الذي يشفع إليه باقيا إلى يوم القيامة، لأن الإنسان يرتكب ذنوبا فإذا تاب واستغفر إذن لا ذنب عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لا ذنب مع الاستغفار. فإذا كان هذا محيت ذنوبه بسبب التوبة وبسبب الاستغفار، الآن يشفع له في أي شيء، لا مقتضي للشفاعة، لأنه كما يقولون سالب بانتفاء موضوعها، لا يوجد سبب إلى الشفاعة حتى تحصل. فإذا لابد أن يكون هذا الذنب الذي يشفع فيه لابد أن يكون باقيا إلى يوم القيامة. فلو أن الشخص تاب أو حصل موجب إلى محو الذنوب منه، مثل مثلا حصل له مصائب، متاعب، آلام كفرت ذنوبه، فإذا لا تكون الشفاعة. طبعا إذا قلنا الذنب باقي إلى يوم القيامة، لا شك أنه يفهم من هذا الكلام أن الذنب لابد أن يكون كبيرا، يعني الشفاعة إنما تكون في الكبائر لا في الصغائر، لأن الصغائر تقع مكفر عنها. إذا الإنسان فعل صغيرة ولم يفعل كبيرة، هذه الذنوب الصغائر تلقائيا الله سبحانه وتعالى يكفرها، بعد لا نحتاج فيها في محوها إلى شفاعة. أيضا لابد أن يتحقق مورد الشفاعة، وهو كما قلنا الذنوب الكبار، لأن في موارد ممكن تحقق الشفاعة فيها وهناك موارد لا يمكن تحقق الشفاعة فيها. مثلا الكفر، لو أن شخصا كفر بالله هل يمكن أن يشفع إليه ويدخل الجنة؟ لا، لأنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا بد أن يكون المشفوع إليه مرضي عند الله بسبب إيمانه وإن كان قد فعل الكبائر. أيضا لا بد أن يكون المشفوع له فيه قابلية لأن يشفع إليه. كما قلنا في صدر البحث أن الشفاعة هي ضم شيء إلى شيء، لا بد أن يكون هذا الذي يشفع إليه قابل لأن يشفع إليه، أهل لأن يشفع إليه، وهو المؤمن الذي فعل المعاصي الكبيرة، هذا الذي يشفع إليه. أما إذا كان كافر فهنا لا تكون الشفاعة لاختلال شرط فيها، شرط في المشفوع له لأنه ليس ممن يرتضيه الله سبحانه وتعالى. أيضا الشفيع الذي يشفع لا بد أن يكون بمكانة وبمنزلة عند الله سبحانه وتعالى بحيث تقبل وساطته، وإلا ما يمكن أي إنسان يشفع فيشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الله يأذن له في الشفاعة لمكانته عنده فيشفع فيقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته. هناك أيضا من ضمن المباحث التي هي متعلقة بالشفاعة أيضا ما يتعلق بنفس الشفعاء. من هم الشفعاء؟ قلنا أنه ليس كل إنسان يشفع، ليس كل أحد يشفع، بل لابد أن يكون الشفيع له مكانة عند الله سبحانه وتعالى أو متصف بصفات. إذا لم يكن هو الله، لأن الله هو من ضمن الشفعاء، إذا لم يكن هو الله لابد أن يكون فيه صفات، هذه الصفات تسبب قبول الشفاعة. الشفعاء الذين ذكرهم العلماء مجموعة من الشفعاء، وأولهم هو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يشفع لعبده فيغفر له، وما الغفران؟ غفران الذنوب إلا نوع من الشفاعة، التوبة نوع من الشفاعة. ولذلك كان من ضمن أسماء الله سبحانه وتعالى الشفيع والمشفع. وقوله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا بهذا المعنى، إذا كان له الشفاعة فهو أول الشفعاء، لأن الشفاعة راجعة إليه بالأصالة وبالذات، وأما بالنسبة إلى غيره فالشفاعة تكون بإعطاء الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة لذلك الغير. ثاني الشفعاء هو النبي صلى الله عليه وآله، كما سمعتم في الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وآله ادخر شفاعته إلى يوم القيامة، أو ادخر هذه الدعوة المستجابة وهي الشفاعة إلى يوم القيامة يشفع للعصاة من أمته. ولذلك ورد في الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير قوله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون هو الشفاعة، فسر ذلك بالشفاعة أنه يشفع لمن أراد صلى الله عليه وآله. وأيضا ورد في تفسير ولسوف يعطيك ربك فترضى، أيضا فسر ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يعطيه الشفاعة يشفع لمن شاء ولمن أحب. أيضا من ضمن الشفعاء، طبعا لما نتكلم في الشفاعة نتكلم في الشفاعة بمعناها الأوسع، لا الشفاعة الكبرى التي تكون في يوم القيامة. وهذا يتضح بهذا الحديث المروي عن صادق أهل البيت عليه وعليهم السلام أجمعين أنه قال لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. فالله سبحانه وتعالى يرحم الناس. طبعا ذنوب الخلائق ما شاء الله في كل آن يسفك الدم الحرام وينهب الدم الحرام ويهتك العرض الحرام في كل آن من الآنات. لولا هذه الأمور الثلاثة، طبعا من ضمن أمور، لولا شيوخ ركع، يعني الشيوخ الذين هم طاعنون في السن وكبار في السن، هم محل إلى مزيد من الرحمة إلى الله سبحانه وتعالى. وركع يعني انحنت ظهورهم من كبر سنهم. وأطفال الرضع هم أهل للرحمة لأنهم ما جنوا شيئا من المعاصي. وبهائم رتع، حتى البهائم التي لا تعلم بما يحوطها وبما يحوم حولها، الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور يرفع العذاب، فكأنها هذه شافعة عند الله سبحانه وتعالى تسبب ارتفاع العذاب. أيضا من ضمن الشفعاء الأنبياء والعلماء والشهداء. وورد في الخبر عن الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاثة يشفعون إلى الله سبحانه وتعالى فيشفعون: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. أيضا من ضمن الشفعاء القرآن. وورد في الخبر عن الصادق عليه السلام: إن القرآن ليشفع. والذي يفهم من الأخبار أن المراد بشفاعة القرآن هو بقدر ما تحفظ منه، فإنه يأتي قارئ القرآن أو من حفظ القرآن فيقال له اقرأ وارقى، يعني كأنما هي درجات، كلما قرأ آية من كتاب الله هذه الآية كان لها السبب في أنها تشفع له في أن يرقى درجة عند الله سبحانه وتعالى، فيقرأ ويرقى درجة. أيضا الملائكة يشفعون، ويدل على ذلك قوله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني أيضا طبعا كأنما بعض الملائكة، لأنه إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يعني ليس شرط أنه كل الملائكة. على كل حال الملائكة أيضا يشفعون. من ضمن الشفعاء الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، فإنها تشفع لشيعتها ولمحبيها. وورد في الخبر أن الزهراء عليها السلام تلتقط شيعتها يوم المحشر كما يلتقط الطائر الحب الجيد من الحب الرديء. أيضا من ضمن الشفعاء هم الأئمة الهداة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فورد في الأخبار أخوف عن الصادق عليه السلام أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم البرزخ، فإذا كان يوم القيامة فنحن أولى بكم. يعني أخاف عليكم من هذه المدة التي بين الممات وبين البعث، هذه يعذب فيها العصاة بذنوبهم، لكن إذا بعثتم يوم القيامة نحن أولى بكم، أنتم شيعتنا. ولذلك ورد في الخبر المروي الذي رواه سماعة: والله لا يدخل النار منكم عشرة، والله لا يدخل النار منكم خمسة، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد، ولكن عليكم بالدرجات فتنافسوها. يعني دخولكم الجنة هذا مسلم بشفاعة أهل البيت عليهم السلام وبمحبتهم وبولايتهم، لكن تنافسوا في الدرجات، تنافسوا في الدرجات في الجنة إن شاء الله. أيضا من ضمن الشفعاء المؤمنون، إن المؤمن ليشفع. وإن أقل مؤمن يشفع أن يشفع لأهل بيته، وفي بعض الأخبار أن يشفع لأربعين مؤمنا كل منهم استحق النار، في بعض الأخبار وإنه ليرفع إصبعه إلى الله فيقول يا رب هذا خويدني كان يقين الحر والبرد، يعني حتى أنه يشفع لخادمه أيضا الذي كان يعينه في الدنيا. أيضا من ضمن الشفعاء هم أبناء المؤمنين الذين سقطوا من بطون أمهاتهم ولم تكتب لهم الحياة، ووردت الأخبار تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم، وإن السقط ليجيء محبنطئا إلى باب الجنة، محبنط يعني يحبو على بطنه، فيقال له ادخل الجنة، يقول لا أدخل حتى يدخل أبواي، فهو يشفع لأبويه. من ضمن أيضا المباحث التي نذكرها في هذه المسألة ما هو متعلق الشفاعة، ما هو الشيء الذي يشفع فيه، هل كل شيء يشفع فيه أم أن هناك أشياء فقط يشفع فيها دون أشياء؟ يشفع أولا في كل ذنب يستحق الإنسان عليه العقاب، كل ذنب ممكن أن تقبل فيه الشفاعة أو تحصل فيه الشفاعة، حتى الكفر، لكن بأي معنى؟ بمعنى إذا يعني المراد بالشفاعة بالعنوان الأعم، يعني ليس المراد بها الشفاعة الكبرى يوم القيامة، الشفاعة بالعنوان الأعم تحصل في كل ذنب وذلك بالتوبة، فإنه لا شفيع كما في الخبر خير من التوبة، أفضل من يشفع إليك هو توبتك إلى الله سبحانه وتعالى، فالتوبة التي هي أفضل الشفعاء هذه تكون من كل الذنوب، حتى الإنسان لما يكون كافر مشرك ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا هذه التوبة تحقق المنفعة، تكون نعمة الشافع له عند الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى الشفاعة الكبرى يوم القيامة فإنها كما قلنا تكون لخصوص المؤمنين، وتكون أيضا في الكبائر فقط، إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر في خصوص الكبائر التي لم تحصل توبة تذهبها، يعني الذنوب الكبيرة التي مات الإنسان ولم يتب منها هذه تكون مورد إلى الشفاعة. ورد في بعض الأخبار أن هناك بعض الكبائر لا تكون فيها شفاعة، يعني ليس كل كبيرة، فوردت الأخبار أن الصلاة أو المستخف بالصلاة لا ينال شفاعة أهل البيت عليهم السلام، ولذلك كان صادق أهل البيت عليهم السلام أجمعين لما احتضر قرب وفاته أو قربت وفاته أمر من ينادي شيعته الذين كانوا في المدينة، فجاء الشيعة في بيت الإمام عليه السلام فقال اعلموا أن شفاعتنا لا ينالها مستخف بالصلاة، المستخف بصلاته لا يمكن أو لا تحصل له الشفاعة. ولا يخفى أن المراد بالاستخفاف بالصلاة ليس هو تأخيرها عن أول وقتها كما يظن بعض ورد في بعض الأخبار أن هناك بعض الكبائر لا تكون فيها شفاعة، يعني ليس كل كبيرة، فوردت الأخبار أن الصلاة أو المستخف بالصلاة لا ينال شفاعة أهل البيت عليهم السلام، ولذلك كان صادق أهل البيت عليهم السلام أجمعين لما احتضر قرب وفاته أو قربت وفاته أمر من ينادي شيعته الذين كانوا في المدينة، فجاء الشيعة في بيت الإمام عليه السلام فقال: اعلموا أن شفاعتنا لا ينالها مستخف بالصلاة. المستخف بصلاته لا يمكن أو لا تحصل له الشفاعة. ولا يخفى أن المراد بالاستخفاف بالصلاة ليس هو تأخيرها عن أول وقتها، كما يظن بعض الناس أنه إذا كان أذن المؤذن ولم أبادر فورا إلى الصلاة أنا مستخف بها. لا، المستخف بالصلاة هو الذي يسوفها ويتركها حتى يخرج وقتها، حتى يخرج الوقت وبعد ذلك يصليها قضاء. هذا هو المستخف بصلاته. أيضا ورد في بعض الأخبار أن سيء الخلق لا يشفع إليه، ومن ذلك ورد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إياكم وسوء الخلق، فإن سوء الخلق في النار لا محالة. يعني حتما هو في النار، لا محالة يعني شيء حتمي. إذا كان يمكن قبول الشفاعة في حقه كيف يكون هذا أمر حتمي؟ أيضا من قتل نفسا محترمة، فقد ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا تسبب في قتل مؤمن هذا بعد مشكل، ولذلك ورد التوعد عليه بأنه مخلد في النار، يعني يبقى في النار المدد الطويلة جدا التي تكون مشبهة بالخلود فيها. ما هو زمان الشفاعة؟ متى تحصل الشفاعة؟ طبعا ممكن شفاعة تحصل في الدنيا كما لاحظنا في الحديث المروي في الشيوخ الركع والأطفال الرضع، هذه شفاعة في الدنيا. التوبة أيضا شفاعة في الدنيا. وأما الشفاعة الكبرى فمن الذنوب الكبائر لعصاة المؤمنين فتكون في الآخرة. ما هي الغاية من الشفاعة؟ ما هي فوائدها؟ الله سبحانه وتعالى جعل الشفاعة لابد أن يكون لها فوائد ومنافع، فما هي فوائدها وغاياتها؟ أولا، من فوائدها إبداء المقام للنبي صلى الله عليه وآله، إبداء مقام النبي صلى الله عليه وآله الذي يشفع عند الله سبحانه وتعالى، ومقام الملائكة، ومقام الصديق الطاهر عليه السلام، ومقام الأئمة الهداة عليهم السلام، ومقام الأنبياء والعلماء والشهداء والمؤمنين. هذا نوع إبداء مقام، أن هؤلاء لهم مقام بحيث أنه يشفعون في أصحاب الذنوب الكبيرة فيشفع لهم. هذا أولا. أيضا من منافع أو من غايات الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يفتح بابا إلى الرحمة. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، وهو أرحم منك، أرحم بك من أمك الرؤوم. والله سبحانه وتعالى خلق الرحمة 100 جزء، جعل جزءا في الدنيا يتراحم به الخلق، وادخر 99 جزءا من رحمته يرحم بها الخلائق يوم القيامة. وورد في الأخبار إن الله سبحانه وتعالى ليرحم الناس حتى يستشرف لها إبليس، يعني حتى إبليس يطمع في رحمة الله لما يشوف كثرة من رحم، يقول أكيد أن المسألة ستصل إلي وسيرحمني الله سبحانه وتعالى. فهذا باب من أبواب رحمته يفتحه الله سبحانه وتعالى ينتفع به الخلق. أيضا من المنافع أو من غايات الشفاعة أنها تبعث على السعي في الأعمال الصالحة والكف عن رذائل الذنوب، مثل الكف عن قتل النفس، عن سوء الخلق، عن الاستخفاف بالصلاة لأنه يحرم الشفاعة، الحث على ملازمة كتاب الله العزيز لأنه يشفع إليه، وهكذا. أيضا من فوائد الشفاعة أنها تبقي الناس بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. هم يخافون أنه لا تلحقهم الشفاعة، لا يشفع لهم، سيعملون الأعمال الصالحة و سيرجون ثواب الله سبحانه وتعالى، وأيضا يأملون أنه يشفع لهم فلا يصيبهم القنوط من رحمة الله. قد الإنسان يعمل ذنوب كثيرة جدا فلا يقنط من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أبواب للرحمة من ضمن أبواب رحمته الشفاعة. نأتي إلى مبحث أيضا أخير وهو مهم جدا، وهو ما هي الإشكالات الواردة على الشفاعة. من ضمن الإشكالات أن الشفاعة تبعث على التجري على المعاصي. إذا كان الإنسان يعلم أن هناك شفاعة هذا سيبعثه على فعل المعاصي، يقول لا إن شاء الله يشفع إلي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله، الأئمة عليهم السلام، الزهراء عليه السلام، هؤلاء سيشفعون إلي الآن ما دمت في الدنيا فلأقدم ولأنغمر في المعاصي. فهذا يبعث على الجرأة على ارتكاب المعاصي، والله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك، وإنما يريد من الناس أن يلتزموا بأوامره وينزجروا عن نواهيه. طبعا دفع هذا الإشكال أنه إذا كان الأمر كذلك إذن التوبة تبعث أيضا على الجرأة. التوبة إذا كان هكذا نقول أيضا هذا يريد على التوبة على سعة رحمة الله، لما نقول أن الله رحيم ويغفر الذنوب، إذن الإنسان يعمل ما شاء من المعاصي ويقول بعد ذلك أتوب، فهذا يستدعيه أن يجترئ على فعل المعاصي. لكن في الواقع لا، أن التوبة لا تبعث على الجرأة وكذلك الشفاعة، لأن التوبة غير معلومة غير متيقنة. يعني الآن لما الإنسان يقدم على المعصية غير معلوم أنه يتوب، لعله يموت وهو في معصيته، وغفران الذنوب من قبل الله سبحانه وتعالى أيضا غير معلوم، خصوصا بالنسبة إلى المجترئ على الله سبحانه وتعالى، فقد الإنسان لا يوفق إلى التوبة. كذلك بالنسبة إلى الشفاعة ليست حتمية، كل إنسان يشفع إليه مو معلوم، فلذلك الإنسان يبقى بين الخوف والرجاء، فهذا لا يدعيه إلى أن يرتكب المعاصي. أيضا من ضمن الإشكالات، وهي إشكالات ذكرها ابن تيمية، من ضمن هذه الإشكالات أن الشفاعة، القول بأن لغير الله شفاعة شرك. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الشفاعة لله جميعا، فكيف تقول إن غير الله يشفع؟ هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وحال الذين يقولون بأن المؤمن يشفع أو النبي يشفع أو الإمام يشفع، حال الكفار الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأولئك جعلوا الأصنام شفعاء عند الله، كذلك هؤلاء جعلوا الأئمة، جعلوا الأنبياء شفعاء عند الله، فلذلك هذا هو الشرك بعينه. لكن طبعا هناك فرق، للجواب على ذلك نقول هناك فرق، أننا نعتقد أن الشفاعة لله جميعا صحيح، لكن بإذن الله يعطيها النبي، بإذن الله يعطيها الولي، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، لكن هو أعطى النبي هذه الشفاعة، فلا مانع من إعطاء النبي ذلك، لا مانع من إعطاء النبي ذلك. هذا مثل بالضبط علم الغيب، علم الغيب لله سبحانه وتعالى، لكن ممكن يعلم بعض أنبيائه بالغيب ولا مانع، لكن لا نقول أن النبي علم الغيب بذاته، وإنما بإعلام الله، فنرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الشفاعة، النبي لا يمكن أن يشفع هو بذاته، وإنما بأن الله سبحانه وتعالى أذن له في الشفاعة فيشفع. والفرق أن أولئك عبدوا الأصنام عبادة، قالوا ما نعبدهم، وأما الذين يقولون بثبوت الشفاعة إلى النبي لا يعبدون النبي ويعتقدون أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن الإشكالات التي أوردت أن طبعا هذا إشكال في خصوص بعض العبارات التي بعض الناس يقول مثلا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، أيها النبي اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله. ابن تيمية يقول لا، هذا لا يصح، وإنما تقول اللهم شفع محمدا في. أما تخاطب النبي وتقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا عبث ولغو ولا فائدة فيه، لأن مخاطبة الميت عبث، الميت لا يسمعك ولا يبصرك ولا يعلم بحالك، فحالك في مخاطبته كمخاطبة الجماد، وهذا عبث ولغو. طبعا نحن نقول أن أولا نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله حي عند ربه يرزق، وأنه تبلغه هذه المخاطبات بإذن الله سبحانه وتعالى، كما ورد في أخبار كثيرة مروية عند أهل السنة أن النبي إذا صلي عليه فإنه تبلغه الصلاة أينما كنتم، فإن الله خلق ملائكة يوصلون هذه الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وآله. لا بأس بالصلاة على محمد وآله. فإذا المسألة مسألة أن النبي لا يسمع، أن النبي حاله حال الجماد، هذا ليس بصحيح، ودلت الروايات الثابتة عند أهل السنة وعند الشيعة على أن النبي صلى الله عليه وآله تبلغه الصلوات ويبلغه أمثال هذه الأمور بقدرة الله سبحانه وتعالى. وطبعا إذا كان ذلك يعني الحياة ثابتة للشهداء الذين هم أقل درجة من النبي صلى الله عليه وآله، فمن باب أولى أن الحياة تثبت لمن هو أعلى درجة وهم الأنبياء والأئمة عليهم السلام أجمعين. هذا بالإضافة إلى أن ابن حجر الهيتمي في كتابه الفتاوى الحديثية ذكر كلام طويل عن ابن تيمية، وذكر أن ابن تيمية خالف علماء الإسلام في مسائل كثيرة من ضمنها هذه المسألة، ذكر هذه المسألة مسألة الشفاعة أنه حرم أن يقول الشخص يا رسول الله اشفع لي عند الله، بينما أن ذلك جوزه كل علماء الإسلام. هذا طبعا ما قاله ابن حجر في الفتاوى الحديثية. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعة أهل البيت السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم، وأن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.